بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الهبة وفضلها. أما الهبة فهي من عقود التبرعات، وتعريفها في اللغة هي مأخوذة من هبوب الريح أي مرور. وأما في الشرع فالهبة هي تمليك بلا عوض في الحياة، تمليك بلا عوض في الحياة. فقولهم تمليك احتراز من الإباحة كالعارية، وقولهم بلا عوض هو احتراز من عقود المعاوضات كالبيع والإجارة، لأن هذه فيها عوض، الهبة بلا عوض. وقولهم في الحياة هو احتراز من الوصية، لأن الوصية تكون بعد الموت. إذن هذه هي الهبة. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني في المجلد الثامن صفحة 39-200 إلى صفحة 40-200، قال: الهبة والصدقة والهدية والعطية معانيها متقاربة. الهبة والصدقة والهدية والعطية معانيها متقاربة، وكلها تمليك في الحياة بغير عوض، واسم العطية شامل لجميعها وكذلك الهبة. والصدقة والهدية متغيران، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وقال: في اللحم الذي تصدق به على بريرة هو عليها صدقة ولنا هدية. هذه قصة، الحديث قصة أن النبي عليه السلام دخل بيته مرة فرأى لحما فأراد أن يأكل منه عليه الصلاة والسلام، فقالوا: إن هذا اللحم أو لا يوجد عندنا إلا لحم، أو طلبه أكلا عليه الصلاة والسلام، فقالوا: لا يوجد إلا لحم تصدق بها على بريرة، يعني صدق. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكل منه وقال: هو عليها صدق، وعليها هي بريرة صدق، ولكن نحن هو لنا منها هي هدية، لأن هذا اللحم لم يتصدق به على النبي عليه السلام، تصدق به على من؟ على بريرة، فهو صدق بالنسبة لبريرة. أما النبي يأكل منه لأنه الآن هو هدية من بريرة إلى رسول الله فيأكل منه لا بأس. يقول رحمه الله: فالظاهر أن من أعطى شيئا ينوي به التقرب إلى الله تعالى للمحتاج فهو صدقة. إذن هذا تعريف ما قصد به ثواب الآخرة. يقول: فالظاهر أن من أعطى شيئا ينوي به التقرب إلى الله تعالى للمحتاج فهو صدقة، ومن دفع إلى إنسان شيئا للتقرب إليه والمحبة له فهو هدية. إذن هذا هو الهدية، ما قصد به الإكرام والتودد. من أعطى شيئا لله للمحتاج صدقة، من أعطى شيئا لشخص ينوي به التقرب إليه هو ومحبته وإكرامه ويريد محبته وإكرامه هدية. قال رحمه الله: وجميع ذلك مندوب إليه ومحثوث عليه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تهادوا تحابوا. إي نعم والله، إن الهدية سبب المحبة. قال: وأما الصدقة فما ورد في فضلها أكثر من أن يمكننا حصره، وقد قال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم. وكما قال رحمه الله عن الله، الآيات والأحاديث في فضل الصدقة كثير، يأتي هذا إن شاء الله، هذا في كتاب الزكاة. إذن هنا في كلام ابن قدامة رحمه الله بيّن الفرق بين الهدية والصدقة، طيب الهبة والعطية، الفرق بين الهبة والعطية كما ذكر الفقهاء أيضا وما ذكر هنا لكن مذكور في كتب أهل العلم، قالوا الهبة ما قصد به نفع الموهوب فقط، ما قصد به نفع الموهوب، يعني بغض النظر عن كونه قرب إلى الله أو قرب إلى هذا الموهوب أبدا، إنما قصد به نفع الموهوب. والعطية الهبة في مرض الموت، العطية الهبة في مرض الموت. إذن هذا هو الفرق بين هذه الأشياء، الصدقة ما قصد به ثواب الآخرة، الهدية ما قصد به التودد التقرب والإكرام لشخص ما، الهبة ما قصد به نفع الموهوب فقط، العطية الهبة في مرض الموت. لا شك يطلق على العطية هبة، هي هبة، يعني الهبة تطلق على الجميع، كلمة هبة تطلق حتى الصدقة هبة، ولكن عند هذا إذا أطلقت هكذا، لكن إذا اجتمعت أي تفرقت، هذه لها معنى هذه لها معنى. العطية هي الهبة في مرض الموت، يعني الإنسان يكون مريض مرض الموت، تمام، فيعطي زيدا مالا، يعطيه الآن، يأخذ مالا قال هذا لزيد خذ، جيد. فالهبة في حال الحياة والصحة هذه هبة، في حال مرض الموت عطية. كيف؟ لا هو بغض النظر عن يجوز أو لا يجوز، الآن نحن بس فقط في التعريف الفقهي يعني تكيف الشرع له، جيد. وإلا الصدقة أحيانا لا تجوز إذا كانت مثلا مما الحرام، الهدية أحيانا لا تجوز إذا قصد بها الرشوة مثلا، الهبة لا تجوز أحيانا إن كانت الولد على سبيل الإيثار والتفضيل، العطية أحيانا تجوز في مرض الموت إذا قصد بها إضرار الإضرار بالورثة. فهي مسألة الآن ليست بالحكم حكم هذه الأشياء، لا فقط المراد تعريفها توصيفها فقط، توصيفها الفقه. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب فضلها والتحريض عليها، أي فضل الهبة والتحريض عليها. وهنا البخاري حينما يقول الهبة هو يريد ما هو أعم من الهبة التي ذكرناها، هو يدخل في ذلك الهبة ويدخل في ذلك الهدية. لماذا؟ استدل الشارح الحافظ ابن حجر وغيره على ذلك بأن البخاري أدخل في هذا الكتاب أبوابا متعلقة بالهدية، قالوا فهذا دليل على أن البخاري يريد بكلمة هبة ما هو أعم من اصطلاح الفقهاء. ولذلك هنا لما قال باب فضلها والتحريض عليها يريد الهبة والهدية أيضا كما سيأتي في الأحاديث. نعم نسمع الحديث الأول. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عاصم بن علي، عاصم بن علي هو الواسطي، قال في التقريب صدوق ربما وهم، وقال الذهبي في الكاشف ثقة مكثر لكن ضعفه ابن معين وأورد له ابن عدي أحاديث منكرة، وهو من الطبقة التاسعة، توفي سنة 21 و200، وأخرج حديثه البخاري والترمذي وابن ماجه. أنه قال حدثنا ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن العامري المدني، وهو ثقة ثبت فقيه مشهور، توفي سنة 59 و100، وحديثه في الكتب الستة. عن المقبري، المقبري هو سعيد ابن أبي سعيد المقبري المدني، وهو ثقة كان قد تغير، توفي سنة 23 و100، وهو من الطبقة الثالثة، وحديثه في الكتب الستة. عن أبي هريرة، أبو سعيد المقبري، سعيد هذا الولد هو يروي عن أبي هريرة ويروي عن أبيه عن أبي هريرة. هنا هذه الرواية هي من رواية سعيد عن أبي هريرة، ولكن الحافظ يقول إن الصواب عن أبيه، يقول هنا كذر الأكثر، كذر الأكثر يعني عن المقبري عن أبي هريرة، يقول وسقط عن أبيه من رواية الأصيل وكريمة، وضبب عليه في رواية النسفي. قال والصواب إثباته، والصواب إثباته عن أبيه، عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: يا نساء المسلمات. هذا من باب إضافة الشيء إلى جنسه كقول مسجد الجامع، يا نساء المسلمات. وفيها كلام يعني نحوي ذكره الحافظ فتح الباري: لا تحقرن جارة لجارتها، أي لا تستصغرن جارة لجارتها أي شيئا من الهدية أو شيئا من الهبة، ولو فرس نشاح. الفرسن هذا الفرسن قالوا هو عظم قليل اللحم، وقيل إنه ما دون الرسق من يد الشاة. إذن المراد بالفرسن هنا يعني شيء، الفرسن شيء قليل وزهيد ولا يرغب فيه ولا يهدى، لأنه من الأشياء قليلة الزهيدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول: الهدية لا يحقر منها شيء ولو كان شيئا قليلا. ذكر الحافظ رحمه الله فوائد هذا الحديث فقال: فيه الحظ على التهادي ولو باليسير، فيه الحظ على التهادي ولو باليسير، لأن الكثير قد لا يتيسر كل وقت، وإذا تواصل باليسير صار كثيرا. إذن الإنسان لا يحتقر له شيئا بسيطا شيئا يسيرا، يعني حتى لو أن تهدي إلى أخيك ولو مسواكا، المسواك بكم؟ مسواك بريال أو بريالين، ما في بأس تهديه ولو مسواك. لماذا؟ لا تحتقر، لا تحتقر هذا الشيء، فيه ألفة، فيه كسب لصداقة ومحبة وأخوة، فيه تأليف، وفيه تطيب للخاطر ولو كان شيئا سهلا يسيرا. ثم إن هذا الشيء إذا كثر، حتى لو كان شيئا يسيرا، إذا كثر أصبح كثيرا كما يقول الحافظ. يقول: وفيه أيضا استحباب المودة وإسقاط التكلف، إسقاط التكلف. إذا هديته شيئا يسيرا فإنك أسقط التكلف الذي يكون بينك وبين إخوانك. إذن هذا فيه الحظ كما قال، يعني الحديث هذا فيه الحظ على التهادي ولو بالشيء اليسير. نقف عند هذا الحد. طيب من التهادي مثلا الآن، يعني بالمناسبة من التهادي إنك تقدم له يعني مشروبا جيد، لقيت شخص مثلا في مكان أو شيء، اشتريت مشروب مثلا بريال عصير أو ما قدمت له، لا هل تحتقر هذا الشيء؟ ها بعض الناس ربما يحرج يقول لك: يا أخي ما يصير أهدي له يعني علبة مرطب مثلا بريال أو بريال ونص. لا، هذا الحديث يقول لك إيش؟ اهدي لا تحتقر، قدم جيد ما في بأس. وما ينبغي يعني أن الإنسان يمنعه من ذلك التكلف والحرج، اهدي له. طيب قد يقول قائل: طب أنت لو أهدي لك مثل هذا، قبلك شخص أخ عزيز من زمان مثلا جيد وأعطاك مثلا علبة مرطب بريال، ما أقول أنا بيبسي ولا هذا كل هذه ما تصلح الغزيات هذه، أعطاك شيء عصير مفيد مثلا بريال أو بريال ونص، هل أنت من الفقه والفهم أنك تحتقر الشيء هذا؟ لا لا، بالعكس، بل ينبغي عليك أن تثمن هذا الشيء لأنه اتبع السنة، اتبع السنة، لأن هذا اللي يمكنه الآن، يعني إيش بيقدم لك هو؟ هذا الذي تيسر له، تمام؟ لكن مو معنى هذا إنك إذا تروح تزوره في البيت مثلاً لتهنئه بالزواج مثلاً وتهنئه مثلاً بشيء حصل له، تجيب له معاه البتيسي ولا لا لا، تجيب شيء جيد. فاهم يعني المقصود إنه لكل حالة ظرفها، لكل حالة ظرفها. أما إنك تروح مثلاً تهنئه بالزواج وتجيب له شيء بقيمة 5 ريالات، يعني كما قال بعض السلف: إنما تعرف سخف الرجل من سخف هديته. يعني على هذه الحالة تنطبق، على هذه الحالة تنطبق يعني المسألة. الحديث حتى ما نفهمه صح، الحديث يعني تحت القاعدة العامة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والحمد لله رب العالمين.